إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شبهات وردود، وهذا هو لقاؤنا السادس عشر في هذه السلسلة المباركة. ما زلنا نذب وندفع الأذى من المفترين الكذابين الدجالين الطاعنين في سنة رسول رب العالمين. وكنا في الدرس الماضي قد دافعنا عن الصحابي المظلوم، عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، ورددنا على طعون الطاعنين في هذا الصحابي الكريم. وكنا قبل قد رددنا على شبهات هؤلاء في حديث الذبابة وفي حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة المباركة سنرد بعض الشبهات التي طعنوا بها في بعض الأحاديث الصحيحة. يزعمون أن السنة فيها تناقض، كما زعموا قبل أن القرآن فيه تناقض. أين التناقض في السنة؟ أولا، لو وجدنا حديثين متعارضين فأهل العلم علمونا أن ننظر إليهما فنعمل بالصحيح ولا نعول على الضعيف. حديث صحيح يعارضه حديث ضعيف، يبقى العمل بإيه؟ بالصحيح، ما في تعارض. لا يمكن أن تجد آية في القرآن تضرب آية، أو حديثا في السنة يضرب حديثا، ولا يمكن أن تجد تعارض بين القرآن والسنة. ذلك لأن النبي أوتي الكتاب ومثله معه، ولا يمكن أن تجد تعارض بين سنة وسنة. فلو وجدنا تعارض ووجدنا حديثا صحيحا والآخر ضعيفا، فلا إشكال أصلا، العمل بالصحيح. ولو وجدنا حديثا صحيحا يعارض حديثا صحيحا، فأهل العلم علمونا كيف نوفق بين الأحاديث الصحيحة المتعارضة. ننظر أولا، لعل هذا الحديث قاله النبي بعد ذاك الحديث بسنين أو بمدة زمنية، يبقى الثاني ناسخ للأول نسخه، كما قال لعن الله زوارات القبور، وكما نهى عن زيارة القبور، ثم هو الذي قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هو نهى أولا الرجال والنساء، نهى الكل، ثم أذن للرجال دون النساء، أو أذن للكل كما قال الشيخ الألباني، ولكن بضوابط في حال النساء، وهذا موضوع يحتاج إلى بحث. طيب، مش عارفين تاريخ الحديث الأول متى ولا تاريخ الحديث الثاني متى، نوثق لعل هذا الحديث خاص بالنبي، لعل هذا مطلق وهذا قيده، هذا عام وهذا خصصه. إنما لا يوجد إطلاقا تعارض بين حديثين أبدا. يقولون اسمعوا إلى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البيهقي وغيره قال إن صلاتكم معروضة علي. خلاص، أي إنسان مسلم في أي مكان وفي أي زمان لو قال اللهم صل على محمد، هناك ملائكة تسيح في الأرض شغلتها تبليغ النبي السلام من أمته، مش كده؟ الصحابة سألوه وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت. أرمت يعني بليت، بعد موتك تأكلك الأرض تبلى، الجسد يتحلل. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. خلاص، يعني احنا النهاردة لو فتحنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنجده كأنه مات اللحظة، جسده كامل دافئ غض طري يتثنى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومش هو وبس، ده هو وكل الايه الانبياء. جميل جميل، اسمع بقى. روى ابو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والطبراني والحاكم وصححه، حديث فعلا صحيح. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه فقال له ائتنا، فأتاه النبي لعله كان في سفر، نزل على أعرابي كضيف. الأعرابي أكرم النبي غاية الإكرام. النبي قال له ائتنا، النبي ما فيش حد من البشر له عليه يد إلا وكافأه به إلا واحد، النبي ما عرفش يكافئه، مين؟ الصديق. الصديق النبي ترك مكافأته لمن؟ لله عز وجل. فالله مرضى عن أبي بكر. فقال النبي للأعراب الكريم: ائتنا. فجاء فقال له رسولنا: سل حاجتك. ها؟ سل حاجتك. فقال: ناقة نركبها، وأعنزا يحلبها أهلي. فكأن النبي غضب، بقى النبي بيقول لك اطلب وانا ادعي لك. تقول له ايه؟ اسألك مرافقتك في الجنة، زي ما سيدنا ربيعة ابن كعب الاسلامي خادم النبي طلب. النبي يقول لي اطلب ادعي لك، عايز ايه؟ اقول له ادعي لي ربنا يغفر لي، يدخلني الجنة بلا عذاب ولا حساب. صاحبنا قال له: انا عايز ناقة وشوية معيز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى لما صار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. طبعا سيدنا موسى بعد سيدنا يوسف بمئات السنين، هو اللي جاب بني إسرائيل إلى مصر. مين؟ سيدنا يوسف. هو إسرائيل مين؟ سيدنا يعقوب، أبو سيدنا يوسف. سيدنا موسى هناك بينه وبين يوسف مئات السنين عليهما السلام، وهم خارجين من مصر ضلوا الطريق. في إيه يا أخوان؟ فقال علماؤهم: إن يوسف أخذ علينا موثقا، عليهم هم شافوه فين؟ على أجدادهم يعني، واضح؟ أن عندما نخرج من مصر ننقل عظامه معنا. ننقل إيه؟ عظامه، عظام، عظام، معنى كده أن جسده أكلته الأرض ولم يبقى منه إلا العظام. طيب، قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتت، قال: دليني على قبر يوسف. قالت: حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. يبقى امرأة إيه؟ ذكية. أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمه، ففعل. فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، قالت: انضبوا هذا الماء. فنضبوه، نزحوه. قالت: احتفروا واستخرجوا عظام يوسف. فلما أقلوها إذا الطريق كضوء النهار. صلوا على رسول الله. يقول لك أهو النبي يقول لك: الأرض ربنا حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. قال سيدنا يوسف: ما طلعوش من قبره إلا الإيه؟ العظام. إذا هذا الكلام غير صحيح، أو متناقض، أو ده كذب على النبي. الجواب: هذا لا يتناقض إطلاقا مع حديث النبي: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ليه؟ لأن كلمة العظام قد تطلق على الجسد كله، يدلل ذلك حديث النبي. النبي قال لامرأة من الأنصار: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا، يعني منبرا تحمل عظامي. مري لي غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا، يعني منبر تحمل عظامي. قصده تحمل عظامي جسمي كل. والعرب قد يطلقون الكلمة على الجزء ويريدون بها الكل. أقول لك يا عم الحاج عايزك في خدمة، تقول لي عينيا، يعني هتلف لي عينيك في ورقة جورنال، يعني كل معاك صح. يا عم الحاج قصدك في قرشين رقبتي، والله أنا ما بحبش لحمة الرأس أبدا، يعني رقبتي ها كل معاك. واضح يا إخواني؟ فأي تعارض، إنما دول شوية حمقى من المستشرقين ومن الكفرة ومن أعداء الإسلام، لا عارفين عربي ولا عارفين حاجة، ضلالية كالأنعام كما وصفهم ربنا في القرآن. وطبعا الفايدة دي مش من عضلات، يعني دي من كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك في واحدة تانية، فين يا ابني؟ يقول لك في حديث الإسراء والمعراج، الحديث ده من الإسرائيليات. إسراء والمعراج يا ابني ده في القرآن، الإسراء والمعراج. أين ذكر الإسراء في القرآن؟ في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ده الإسراء. وفين المعراج في القرآن؟ ها؟ فين؟ سورة النجم. فين الآيات؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. النبي رأى مين عند السدرة؟ جبريل على حقيقته، ملك عظيم له 600 جناح، الجناح الواحد كما بين المشرق والمغرب. الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن، هتقدح في القرآن كمان، وثابت في السنة في الصحيحين، ورواه يجي 25 صحابي، 25 صحابي، سبحان الله العظيم، فهو ثابت. طب ليه هو من الإسرائيليات؟ قال لك لأن في المعراج ربنا أمر سيدنا النبي أنه يفرض على الأمة أن تصلي في اليوم 50 صلاة، فقال له موسى ماذا فرض الله على أمتك من الصلاة؟ قال 50 صلاة، قال ارجع وسل ربك التخفيف، فعاد، وكان كلما عاد خففت 5 حتى قضاها الله 5 في الفعل وب50 في الأجر. قالوا إسرائيليات مش فيها سيدنا موسى؟ طب يا غبي، هو كل حديث فيه فضيلة لنبي من بني إسرائيل يبقى إسرائيليات؟ ما هذا الغباء. وحتى الإسرائيليات نفسه، ما هو النبي علمنا كيف نتعامل معه، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. في إيه يعني؟ لا نصدقهم فيما لا نملك عليه دليل لتصديقهم، ولا نكذبهم فيما لا نملك فيه دليل على كذبهم. صح؟ يعني اليهود بيقولوا في نبي اسمه إبراهيم، نصدقهم ولا نكذبهم؟ نصدق، ما هو عندنا في القرآن، والقرآن هو المهيمن على كل الكتب السماوية السابقة. صح؟ قالوا اليهود إنا قتلنا المسيح، اليهود قالوا كده، نصدقهم ونكذبهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. طيب قالوا لا لا، يعني ربنا ما كانش عالم من الأول إن أمة النبي محمد لا تطيق إلا 5 صلوات؟ طب ما كان حكم من الأول 5 صلوات وخلاص. القصة دي تنفي علم الله. ادي واحد. وهو النبي مش عارف امته؟ يعني سيدنا موسى عارفها اكتر منه؟ ادي اثنين. الجواب صلى الله على رسول الله. من قال ان ربنا لما خفف خمسة في خمسة ما كانش يعلم طاقة أمة النبي في شأن الصلاة؟ من قال ذلك؟ لا، القصة صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم أن نبيه سيعود ويسأله التخفيف، ويعلم أنه سيخففها خمسة في خمسة حتى تستقر على خمسة فقط. قل لذا ربنا يعلمه. طب والسر والحكمة في كده إيه؟ السر والحكمة إظهار رحمة الله بعباده من أمة النبي محمد، إظهار منة الله علينا لما خفف وحمل علي عنا الإصر، بدليل إن في الحديث ربنا هيقول أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، كما أن في هذا إظهار لمكانة النبي عند ربه عندما قبل شفاعته مرارا، يا رب خفف عن أمتي، يقبل ويخفف خمسة ويعود، يا رب خفف عن أمتي. مش ده إظهار لكرامة النبي والمنزلة النبي عند الله عز وجل؟ وفيه بيان لرأفة النبي ولرحمة النبي بأمته، وفيه أدب من النبي عندما سمع وعمل بمشورة أخيه موسى. أدب، ما قالش انت مين انت، ده أنا سيد ولد آدم، أنا أفضل نبي، أنا أعلم منك، مؤدب صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك لا تسل عما في المراجعة بين العبد وبين ربه من حلو المناجاة ولذة الحديث. النبي مستمتع بكده، ها؟ زي ما سيدنا موسى نفسه ربنا سأل وما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب ايه؟ هي عصاي. خلاص ما كفاية، هو ربنا مش عالم ايه اللي فيه سيدنا موسى؟ هي عصاي. خلاص ده بيناجي ربنا، بيكلم ربنا مناجاة جميلة. فمط في الجواب شوي، هي عصاي اتوكأ عليه، أتعكز عليه، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طب ما هو العصاية بتعملوا بها إيه يا عرب؟ تعكز عليها، هش بها على الغنم. هو سيدنا موسى مط في الإجابة ليه؟ لأنه يستمتع بحلو مناجاته لله عز وجل. هذا الموضوع صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث طعنوا فيه، اللي هو قالوا ان في حديث عندكم فيه ان النبي ذكر ان اربعة انهار من الجنة، وهذه الانهار موجودة اصلا في الدنيا، اللي هي نهر النيل ونهر الفرات ونهر سيحان ونهر جيحان صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم النيل وسيحان وجيحان والفرات من أنهار الجنة. الحديث صحيح، رواه مسلم ورواه أبو هريرة من الصحابة. قالوا ازاي النيل من الجنة؟ النيل منبعه فين؟ اثيوبيا. هي أثيوبيا دي الجنة بقى، والفرات وسيحان وجيحان هناك في الصين والهند، هذه الأنهار من الجنة إزاي؟ والجواب: الحديث في غاية الصحة، رواه الإمام مسلم بلفظ سيحان وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة. طب الرد إيه؟ منابع الأنهار دي مش الجنة، دي أرض زي الأرض عادي. الرد: الحديث ليس على حقيقته كما ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، وإنما الكلام على سبيل التشبيه، فهذه الأنهار لعذوبة مائها ولكثرة خيرها ولعموم نفعها للناس كأنها أنهار من الجنة، هذا المراد الأول. ولذلك في حديث آخر أو تقدير عند أهل العلم آخر للحديث قالوا إيه؟ إن من أنهار أهل الجنة، إن من أنهار أهل الجنة النيل والفرات وسيحان وجيحان. طب وكده المعنى اختلف؟ طبعا. إن من أنهار أهل الجنة دي بشرى من النبي محمد لأمته من المؤمنين بأن هذا الدين سيبسط سلطانه حتى يصل إلى مصبات هذه الأنهار. مش المسلمين اللي هيموتوا على الإسلام هم أهل الجنة، أنهار أهل الجنة النيل والفرات وكذا وكذا، يعني أنتم يا مسلمين يا أهل الجنة سلطانكم في الدنيا سينتشر حتى يصل إلى أهل هذه الأنهار ويدخلون في الدين. والحديث باللفظ ده بقى يعتبر إعجاز نبوي، يعتبر من دلائل النبوة، لأن النبي مات قبل أن يتحقق هذا الوعد، والحمد لله وصل الإسلام إلى أهل النيل، مش كده؟ مصر والسودان وإثيوبيا، وصل الفرات، وصل بلاد الهند، وصل بلاد الصين، إذا هذا من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا إذا الكلام انقلب عليهم لا لهم. وحديث رابع، قالوا: روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. إيه المشكلة؟ أنت عندك صورة اسمها صورة التكوير، فيها إذا الشمس كورت. قال: لا، ما في رواية ثانية عند البزار عن أبي هريرة قال: قال النبي: إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة، ثوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال أبو هريرة: أحدثك عن رسول الله وتقول وما ذنبهما؟ قال لك: أبو الشمس تخش النار ليه؟ والقمر يترمي في النار ليه؟ ذنبه ايه؟ يا غافل. قد أجاب عن هذه الفرية الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ليس المراد بكونهما في النار أن الله يعذبهما، ولكنه تبكيت لمن عبدهما من دون الله، إن ربنا يجعلهم هم ومن عبدوهم حصب جهنم، مش كده؟ ومعنى أن هم في النار أنه يتعذبوا. طب ملائكة العذاب فين؟ جوه جهنم تتعذب. زبانية العذاب تبقى فين؟ جوه جهنم. هل يقتضي هذا أنها تعذب؟ طب وذنبهم إيه؟ العذاب لا يؤثر فيهم، كذا الشمس والقمر، سبحان الله. ثم الشمس علميا كتلة من النار، ده الشمس عبارة عن إيه؟ حريق كبير معلق في السماء، هي الشمس، فأي عذاب يجري عليه؟ كذا الحجارة التي هي وقود. الحجارة عذاب لأهل النار، وهذا لا يجر عليها ألم إن كانت تألم أصلا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشبهة أخرى في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم على صورته. ولك يعني على صورته بقى، يعني إيه؟ الله خلق آدم على صورته، يعني آدم شبيه لربنا في الخلقة؟ حاشا سبحانه، لا مثيل له، لا شبيه له، لا كفء له، لا ند له، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أمال يعني إيه؟ إن الله خلق آدم على صورته. وبعدين في حديث ثاني صحيح برضو، إن الله خلق آدم كم ذراع؟ 60 ذراع في السماء، طوله 60 ذراع. لو بذراع نحن يبقى قرب من 60 متر، الذراع عندنا 0.5 متر تقريبا، 56 سنتي، صح؟ الذراع هو فين الذراع؟ من طرف الوسطى لحد المرفق، من طرف صباعك الوسطاني لحد المرفق، ده اسمه ايه؟ ذراع، 56 سنتي تقريبا. يعني لو قلنا ذراع بذراعنا يبقى 30 متر. تخيل انسان طوله 30 متر في السماء، اكبر من المسجد ده طولا، اطول عمارة طول الجبل. قالوا كده في اشكالين، يعني خلق الله آدم على صورته، 2 يعني طوله 60 ذراع. اما ابن حجر نفسه استشكل فقال: وهذه آثار الأمم السابقة كديار عاد وثمود، فإن مساكنهم تدل على أنهم لم تكن لهم قامات مفرطة في الطول. هو الرمسيس الثاني مش ملقح في متحف التحرير طوله قد ايه؟ زينا تقريبا، مش كده؟ طب ده ميت بقاله يجي 6000 سنة، ما كانش 60 ذراع ولا حاجة. نرد نقول ايه بقى الجواب؟ هذا الحديث مروي في الصحيحين وفي كتب السنة الأخرى المعتمدة غير الصحيحين، والرد الحديث من جهة السند صحيح، ومن جهة المتن والمعنى لا إشكال فيه إطلاق. خلق الله آدم على صورته، الضمير عائد على مين؟ صورته، ها؟ عائد على آدم. يعني إيه؟ يعني خلق الله آدم على صورة الرحمن، برضو يعني إيه؟ يعني أوجده الرحمن على صورته، خلقه مرة واحدة بني آدم كده، مش زي أنا وإنت انطلقنا أطوارا نطفة علقة كذا وكذا وكذا. هو آدم من طين خلقت صورته مرة واحدة بالطين، طولك شوية بقى صلصل كالفخار مش عارف ايه، نفخت فيه الروح، اتخلق مرة واحدة راجل مش طفل، بعدين بيحبو تعلم المشي وبيرضع، وبعد مرة واحدة راجل كده. ادي على ايه؟ صورته. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلقه ربنا رجلا كاملا سويا من اول ما نفخ فيه الروح، هذه واحدة. وان قلنا ان الضمير عائد على الله، خلق الله آدم على صورته، الضمير عائد على الله، فمذهب السلف في هذا الكلام معروف مشهور، نؤمن به كما ورد ونمره من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، مع تفويض العلم في ذلك لمن؟ لله عز وجل. والخلف مذهبهم تأويله بما يتفق مع اللغة والآيات الأخرى والأحاديث الأخرى، فأولوا هذا فقال: خلق الله آدم على صورته، يعني على صورته في الحياة والعلم والسمع والبصر. الله سميع، وانت ربنا عملك سميع، وصفتك على قدرك، والصفة تتبع الموصوف. إن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن إيه؟ من نطفة أمشاج فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. نبتليه فجعلناه سميعا إيه؟ بصيرا. من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طبعا سميع على قدك، واضح. وطبعا مذهبنا في هذه الأمور مذهب السلف، نثبت ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع. جميل. طيب، وما أشكل حتى على الحافظ، إن كان آدم طوله 60 ذراع، طب ما عادهم فرعونه طوله 60 ذراع ولا حاجة. الجواب: يجوز أن يكون هذا الحديث لبيان فرط طول آدم عليه السلام. 60 ذراع، مش مقصود 60 ذراع بالصمت، مقصود ايه؟ انه كان طويل قوي، بدليل ان في رواية اخرى النبي قال فيها: ان الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق. كأنه، الكاف دي قالت ايه؟ تشبيه، قد يحمل على هذا ايضا. أضف إلى ذلك، هو عمر الدنيا بيحسب من 10,000 سنة فاتت. إيه قوم عاد يعني؟ بينه وبين سيدنا آدم قد إيه؟ إن كان بين سيدنا آدم وسيدنا نوح 1,000 سنة، واضح؟ فإيه؟ سيدنا آدم حياة البشر موجودة على الأرض من قد إيه؟ تقول لي 2,000 سنة، 3,000 سنة، 10,000 سنة، 20,000 سنة، ده كله ضرب ورجم بالغيب، الله أعلم. لو أخذنا الحديث على حقيقة، أيوة 60 ذراع، وهذا من زمان بعيد، 10,000,000 من السنين. وكلما تقدم الزمن كثرت الذرية وقلت أحجام الناس. أنت تروح تشوف صورة جد جدك تلاقي ما شاء الله كان طول بعرض. احنا زمان واحنا عيال صغارين كان الواحد يشوف العسكري في الجيش كده يحس انه طول بعرض كده، في الوقت تلاقي عيل كده ولكن انا متجوز وعندي عيال. عيال بتجيب عيال، انا عندي عيال. يا راجل انت لسه بترضع. ها، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا اشكال اصلا، ولله الحمد والمنة. ايه كمان؟ حديث اخر طعنوا فيه، اللي هو حديث محاجة الجنة والنار لبعضهم. يقول لك شوف، قال النار بتكلم الجنة، النار بتتكلم فين يا عم؟ اهو الحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطتهم. قال تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. اللهم اجعلنا ممن شئت أن ترحمهم يا رب. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. اللهم أجرنا من خزي الدنيا والآخرة. ولكل واحدة ملؤها، لكم علي أملاكي واملاها ولكل واحدة ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. الحديث الصحيح إيه المشكلة فيه؟ يقول لك النار بتتكلم، طب في القرآن يا غافل، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هتفضحني في القرآن؟ ماذا في القرآن؟ سبحان الله العظيم. أضف إلى ذلك أن الحديث من علماء الحديث من قالوا أنه سيق مساق التمثيل، يعني الجنة والنار بمنزلة شخصين عاقلين يتحاوران ويتجادلان ثم يفصل الحكم بينهما بالعدل، وهذا في لغة العرب معروف. يعني الشاعر بيقول شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلي فكلنا مبتلى. ولكن انا مربي قطه امبارح قاعده تبص لي كده وتشكي لي، هي القطه بتتكلم ولا انت سليمان عليه السلام عارف منطق هذه الاشياء؟ شكيت لك بلسان الحال يعني. فهذا في لغه العرب معروف صيق مساق ايه التمثيل. قال امرؤ القيس في القصيده اللي حفظناها كلنا في الثانويه، امرؤ القيس وبيكلم الليل فيا لك من ليل، قال إيه؟ فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف إعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. طبعا مش فاهمين حاجة إلا من رحم الله، يعني عايز شمبليون يفكها على أي حاجة. بيكلم الليل والليل بيكلمه، هو الليل بيكلمه هذا على ايه؟ مساق التمثيل. وهذا في لغة العرب. هذه واحد. اثنين، قال بعض العلماء مش الجنة اللي تتكلم ولا النار، ده الملائكة الموكلة بالجنة والنار، فزبانية العذاب بيتكلموا بلسان النار بيقولوا لا يدخل إلى هنا إلا المتكبرين والمتجبرين، والمسؤولين عن الجنة من الملائكة بيقولوا. هذا رد آخر. رد ثالث، الجنة بتتكلم هتتكلم والنار ستتكلم كلام على حقيقته لا مجاز فيه، وده اللي بقول به. يعجز ربنا عن ذلك؟ يقول النار تكلمي ما تتكلمش؟ إن الله على كل شيء قدير. إيه المشكلة؟ أما أنت يا بني آدم يا ضعفان يا غلبان عملتني ما يسمى بالإنسان الآلي، ها؟ وكلمة إنسان ما بحبهاش، ده مش إنسان، الروبوت شوية صفيح وحديث مركبهم وبيتحرك وبينور وبيكلمك ومش عارف إيه وبيضحكك ويزغزغك ويهشكك ها؟ هبيتكلم اهو. انت تعمل كده وربنا يعجزه ذلك؟ لا، ان الله على كل شيء قدير. خلاص انتهت المشكلة. هو موضوع انه بيضع ربنا بيضع قدمه في النار. لله قدم طبعا، مش النبي قال كده؟ يبقى خلاص. شكلها ايه؟ طولها ايه؟ عاملة ازاي؟ الله اعلم يا اخي. ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وانتهى شبهة كمان. يقول لك عندكم حديث في البخاري ومسلم برضو اللي رواه أبو هريرة، ما كل الأحاديث دي رواها مين؟ أبو هريرة. وهما بيطعنوا في مين؟ في أبي هريرة اللي هو يا عم. يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين من كبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وعند مسلم وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. يقول لك الكافر من كتفه ده لمنكبه ده كده، المنكبين دول الطول بتاعهم واحد راكب ركوبة سريعة قوي وماشي 3 أيام متواصلة. ياه، يبقى دي ده. طب والكافر ده أفاق قد ايه في النار ده؟ أفاق كبير عشان يتأفأف كويس، عشان ياخد بالبلغ عليه، وياما ظلم وافترض. ها، ياه، متخيل من كتفه ده لده؟ لو انت راكب يعني طيارة الشبح تقعد طاير طاير 3 أيام، ما هو ما حددتش ركوبة ايه، ده ضخم جدا. ده في حديث تاني، ونابه ودرس الكافر، درسه في النار كجبل احد، درس. ايوه، وتخنت جلده مسيرة 3 أيام. ما كيف كلام، ما هذا الكلام؟ الحديث الصحيحين يا اخي، رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره وعن غيره، عن ابن عمر، رواه احمد عن ابن عمر. والحكمه في كده ايه؟ ما الحكمه في تعظيم جسم الكافر وتسخين غلظ جلد الكافر؟ الحكمه في كده ايه؟ الحكمه الامام القرطبي قالها. قال القرطبي: ان عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. ده الحديث ده فيه معجزة نبوية. ليه جلد الكافر يدخن يبقى 3 أيام؟ لأن علماءنا طوع الجلدية وطوع الأعصاب قالوا لنا الأعصاب التي تشعر بالألم وكذا وكذا بتكون فين؟ في الجلد. ولذلك في القرآن: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره ليذوقوا العذاب. لو جلد كله اتحرق خلاص. الألم في الجلد. وفي القرآن: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. ليه؟ ليذوقوا العذاب. هو الجلد اللي بيذوق، يبقى جلده يغلظ، يبقى مسيرة 3 أيام. ليه؟ ليشتد ألمه ويضاعف عذابه. طب النبي اللي كان لا يقرأ ولا يكتب وكان أمي، لكنه علم العلماء، من أين جاء بهذا العلم الدقيق في علم الطب؟ من الذي علمه ذلك؟ الله. إذن هو رسوله صلى الله عليه وسلم. شبهة كمان، حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاء سكه. سيدنا موسى خبط بالألم، لطمه، سكه، فرجع إلى ربه. في رواية: سكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه، فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ فرد الله عينيه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة. حط يده على طور، كل شعرة تغطيها ايديه يعيش بها سنة. شوف بقى تغطي كم شعر. فقال موسى لملك الموت لما عاد: أي ربي، سأل رب، أي ربي، سيدنا موسى بيسأل ربنا على طول، أي ربي، ثم ماذا وبعد كده؟ قال: الموت. قال: فالآن، فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال رسول الله: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال: لو مرت في الأرض هقول لكم قبره فين بالظبط. والحمد لله أنه ما مرش، لأن ممكن كان بعض الجهلة يعرفون مكان قبره بعد ذلك فيعظموه ويعبدونه من دون الله. صلوا على رسول الله. فيش قبر النبي معلوم إلا قبر مين؟ النبي محمد بس. والنبي طلب من ربنا لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعد، واستجاب الله له. فالتوحيد جنابه مصان في مسجد النبي، صح؟ يقولك ايه الكلام بقى، سيدنا موسى يضرب ملك الموت بالألم ويقلع له عينيه ازاي يعني؟ اولا الرد غاية في السهولة واليسر. قال ابن خزيمة، والكلام نقله عنه ابن حجر في الفتح، أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقال إن كان موسى عرفه فقد استخف به، إن كان عرف إن اللي قاله الأول ده ملك الموت وضربه يبقى إيه؟ استخف به، وإن كان لم يعرف فكيف لم يقتص ملك الموت منه، لأنه فقأ عينه والعين بالعين. والجواب الله لم يبعث ملك الموت ابتداء لقبض روح موسى عليه السلام، وإنما بعثه ابتداء اختبارا وابتلاء. لك يعني بيكره الموت ونبي ويضرب ملك الموت؟ ربنا ما بعثوش في الأول بأمر إمضاء، بل بعثه بأمر إيه؟ ابتلاء. هو لو كان عمر سيدنا موسى نفذ أولا كان هيسيبه هيموت لكل أجل كتاب. أدي واحد. اثنين، كون سيدنا موسى لطمه لأنه رآه في صورة بشر، وقد كان يأتيهم في صورة إنسان لا آدمي داخل عقر داره بدون إذنه، وقد أباح الشرع فقع عين الناظر إلى دار المسلم بغير إذنه، ده الشرع. الذي كان في بيته فرأى رجل ينظر، فكانت في يده مدرة يعني حاجة كده زي مشط حديد، فرماه بها لكنها لم تصب، أراد أن يفقع عينه. فأنت لقيت واحد يبص عليك من خرم الماء رحت فقع له عينيه شرعا، عينه هدر ملوش حاجة. تقوليش بقى طب بقول شرعا، ماليش دعوة بكلام قانون ميستيكا بتاعك، قول ايه؟ شرعا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اللي سيدنا موسى عمله. واحد جوه أوضة نومه دخل امتى ده؟ راح ضربه فقال عينيه. ثلاثة، كون سيدنا موسى لم يعرفه ابتداء ده ما يقضحش في سيدنا موسى. طب ما سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط جاءتهما الملائكة ولم يعرفاها أولا، صح؟ سيدنا إبراهيم مش الملائكة جاءت له بصورة بشر وقدم لهم العجل الحنيز لحمة مشوية؟ ما عرفهمش. وسيدنا لوط لما جاءوه في صورة أضياف وضاق بهم ما كانش عرفهم، فلما قبلتم هذا؟ ولا عشان ده في القرآن ودي في السنة؟ قضية واحدة. صلى على رسول الله. وعلى تقدير أنه عرفه فلطمه، من أين للسائل المبتدع من مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر أصلا؟ طب عرفه وخبطه، طب ما يقتص منه. هو أنت عارف أصلا أن في مشروعية قصاص بين البشر والملائكة؟ القصاص اللي في القرآن ده عندنا بين مين؟ البشر والبشر، البشر والبشر. الله، هو انت لو ركب حمار وخبطته خبطة فأعتله عينيه نحرق لك عينيك عشان الحمار؟ يقول لك ولكم في القصاص حياة. يا عم ده في البشر. وما يدريك بقى ان في قصاص بين الملائكة والبشر؟ ادي واحدة كمان. ومن أين لك أصلا لو كان هناك قصاص أن ملك الموت طلب القصاص؟ ما يمكن عفا يا أخي يا حشري. الله، وبعدين ملك الموت عينه الحقيقية لم تصب بسوء، ده عين الصورة التي تمثل فيها، واضح؟ قال الإمام النووي
وإنما لطمه موسى لأنه أراد قبض روحه قبل أن يخيره، وكل نبي لا يموت حتى يخير. دي مهمة جدا. دي روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي، يعني النبي هو بيموت، غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه قد خير. فسيدنا موسى لقى واحد قدامه في غرفة النوم ما يعرفوش، في صورة إنسان طول بعرض، عايز ايه؟ قال له: هموتك. راح ضربه دفاعا عن نفسه، ما هو مش هيموت، هو عارف كده لحق إلا لما يشوف ايه مكانه في الجنة الأول ويقول له: تموت ولا نديك فرصة. ولذلك لما جاله المرة الثانية وخيره اختار ايه؟ الموت، لأنه كان يحب لقاء الله. شوف كلام الإمام النووي، علماء يا أخي، اللهم ارحم الإمام النووي يا رب. قال الطبراني في روايته، قال الطبري في روايته: وكان ملك الموت يأتي للناس عيانا، يقول لهم في صورة إنسان، وكان ملك الموت يأتي للناس عيانا. أي نعم. إيه كمان؟ ثم قال: فإن قيل ولماذا أخل ملك الموت بالشرط؟ طب لما خيروش من الأول؟ الجواب: لأنه جاء بأمر ابتلاء لا بأمر إمضاء، كان لسه أجله مجاش بيختبره. هتقعد تلفلي بقى إيه أمر إمضاء وأمر ابتلاء؟ سيدنا إبراهيم ربنا أمره بذبح ولده، ده أمر ابتلاء ولا أمر إمضاء؟ ها، ابتلاء. بدينه لما سن السكينة وحطها على رقبته قالوا: لا خلاص قد صدقت الرؤية، سيب. وفداه بذبح عظيم، ده أمر ابتلاء مش أمر إمضاء. ده اللي حصل في المرة الأولى مع سيدنا موسى، كما قال الإمام ابن حبان: ملك الموت أخل بالشرط في الأول ليه؟ عشان مش جاي يموته، لسه له أجل، جاء بأمر ابتلاء لا بأمر إمضاء. وهذا الحديث وأمثاله يفرق بين الذين يسلمون لحديث النبي ويقولون على العين والرأس، وبين أفراخ المعتزلة، وبين أذيال المستشرقين الذين يحكمون عقولهم بل كل هواهم في كلام النبي، فما وافق هواهم من كلامه طبلوا له، وما خالف هواهم من كلامه أعرضوا عنه. وفيهم يقول الشاعر: هل أنتم إلا الفراش، وقد رأى نارا توهج، فدنا فأحرق نفسه، ولو اهتدى رشدا لأبعد، فلتخسئ الحكماء عن رب له الأفلاك تسجد. اللهم صل وزد وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. الشبهة الكاملة والنادي تعملك الموت، الشبهة الكاملة التسعة. طيب، شبهة حديث الذباب وقفنا معها قبله، شبهة أخرى. صلى الله عليه وسلم. موضوع: من اصطبح على كل في كل يوم، من اصطبح كل يوم ثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. والحديث رواه البخاري. طعنوا في هذا الحديث أيضا. يعني إيه؟ اللي يأكل عجوة الصبح ما يأثرش في سحر، ما يأثرش في سم. وفي رواية: من تصبح بسبع ثمرات عجوة، محددة بالعدد كذا عند مسلم. ايه المشكلة؟ بعد ما يأثرش في صاحبه السم خلاص، تعالى يا عم سيد هأكلك 17 بلحاية واسيك فنجان سم فران، وريني بقى الجواب. العلماء القدامى أثابهم الله قالوا المراد نوع معين من التمر، مش أي تمر، تمر المدينة، ومش أي تمر في المدينة، ده تمر الإيه؟ العالية، جبل في المدينة له تربة خاصة الزرع فيه فائدة خاصة. ولم يزل الناس إلى الآن يقول لك الأعشاب اللي في الصحراء مفيدة في كذا، مش عارف كذا، الأرض اللي بينبت فيها الزرع ليها تأثير آخر، مش كده؟ هذه واحدة. ما المانع عقلا أن النوع من التمر ده له خصائص في إزالة أو التخفيف من بعض آثار السموم؟ ما المانع؟ أنه يقوي مناعة الجسم فتدافع أثر السم وأثر السحر. ولا يقول لي قائل فلنجرب، الله لا يختبر، الله يختبر ولا يختبر. أي نعم. وبعدين هو الحديث قال إن ده بيعالج كل أنواع السم، كل أنواع السموم؟ لا، ما قالش كده، ما قالش كده. أضف إلى ذلك أني لو أكلت التمرات في كل يوم اتباعا لأمر النبي محمد من الناحية الروحية والنفسية، أنا عندي يقين النبي قال كده، خلاص ده في شفاء معلوم حتى عند أطباء الأعضاء العادية، الطبيب العادي، إن الناحية الروحية والنفسية للمريض قد تسرع في الشفاء أو تؤخر الشفاء، صح؟ يقول لك أنت تعبان وبتاع، غير هوا، تبقى لك يا عم الحاج خربتها، طب روح خربتها غير هوا، شوف خربها وتعال في خربتها، يعني مع احترام الأهل خربتها، غير جو، غير جو، غير جو، يعني هو هنا بيعالج ايه؟ الروح، النفس، مش الجماعة العواصلية بيقولوا لك ثلاثة يذهبن الحزن، الماء والخضرة والوجه الحسن، رعت الزرع ده أو شاف الزرع حاجة، حاجة تريح والله، بص في الزرع كده، هنا عندنا في المدينة الواحد يبص في مسلحات، عارف، عمال يبص في طوب مرصوص فوق بعضه، وده يعني حتى أهل الريف وأهل البادية نظرهم أقوى عشان في مساحة ينطلق فيها البصر، فهنا ببسط فقفل لقدامك زحمة، ها الزرق والهواء هناك صحي، ها هو عايز يعالج الروح، إن النفسية لو استريح جسدي سيقبل على الدواء هأبرأ بإذن الله. وكم من مرض عضال وقع في البدن بسبب وجع في الروح، ألم في النفس، يزعل أوي 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 جات له جلطة، بل إن المرض النفسي أخطر مليون مرة من المرض العضوي، ده أخطر أخطر. فأنا لو أخذت هذا بثقة والناحية الروحية والنفسية عندي فيها يقين ونفسي في السماء، والله الذي لا إله إلا هو، أبرأ بإذن الله. والحديث من أمور الغيب التي يجب أن نسلم لها ونذعن كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. والعلم الحديث أثبت أن الحديث ده من معجزات النبي محمد، يعني مجلة اسمها مجلة الدكتور، دكتور كيميائي اسمه محمود سلامة عمل بحث عن فائدة العجوة، قال وهي عامل قوي في دفع السموم عن الجسم والتخلص منها كما كتب غيره في ذلك. قلت سبحان الله العظيم، النبي لم يكن عنده معمل تحاليل، من الذي أطلعه على ذلك؟ الله، تمر كل فايدة. ستنا مريم لما وضعت ربنا الله وهزي إليك بجزع النخل، ما كان قادر يجيب لها جوافة ومانجا وموز وتفاح، التمر أفيد، أفيد كل فايدة، تساقط عليك رطبا جنين. الصائم يستحب له أن يخطر عليه تمر، مش حاجة زي التمر، ويا سلام لو تمر ولبن، يبقى وجبة غذائية متكاملة. تمر فيه حديد وفي سكر جلوكوز وفي كذا وفي كذا وفي كذا. أحسن أكل تأكل الوالدة إيه؟ العجوة والتمر. عزي لك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني. الولد لما يتولد بنحنكه بإيه؟ أول حاجة تخش جوفه إيه؟ التمر العجوة. طعم عظيم جدا جدا. جريدة الأخبار نشرت من كم سنة مقال إن واحدة كانت بتحب جوزها قوي 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 قامت سمته تحبه راح تسماه. لسه امبارح قاري برضه في جريدة الأخبار النهاردة واحد كده مراته نكادية زهق منها خنقها. قلت اللهم سلم سلم مكتوب كده خنقت راح خنقها. المهم يعني فالست دي قلبت على زوجها راح تحط له سم في الأكل. وبعدين السم مفعوله سريع. صاحبنا فين لما قال اه يا بطني ولحقوه بعد كم ساعة وعملوا غسيل معدة وبرق. هي عند السم ده لو خدوا بقى واحد غير المفروض يقع على طول ساعة زمن يبقى في الدار الآخرة في خمس دقايق يبقى مروح. الموضوع اكتشفوا انه كل في اليوم ده كميات كبيرة من العجوة. كان الراجل قلبه حاسس يا ولدان فجاب 2 كيلو عجوة ونزل هارس. فانا بقول لحضرتك كل يوم ارجوك كل 7 تمرات عجوة. من اللي امر بكده؟ النبي. لا سيما لو انت بايت مزعل مراتك لو متخانقين كل العجوة وخش بقلب جنب. طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهة كمان قولك في حديث راه الشيخان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. النبي قال لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. الحديث قال الشمس تسجد تحت عرش الرحمن كل يوم. نعرفين الشمس بتمشي من مكان وتغرب تشرق في مكان. الجواب هذا الحديث قال بعض العلماء أنه من مجاز من المجاز والتمثيل وهذا مستساغ في لغة العرب ولا إشكال فيه. ومنهم من قال بل هو على حقيقته فعلا بتسجد الشمس تحت العرش. وما الشمس في العرش وما الشمس في العرش أيهما أكبر العرش ولا الكرسي؟ العرش. إن كان الكرسي ربنا قال فيه في آية الكرسي أعظم آية وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة دبلة خاتم كحلقة ملقى في فلاة. شوف لما تركب طيارة وتمر على الصحراء وترمي الخاتم من شباك الطيارة انزل هتولي بقى هتلاقيه يذكر. ايه الشمس يعني قدام العرش؟ سبحان الملك. ايه الارض؟ ايه القمر؟ كل هذه المجرات ولا حاجة في ملكوت الله. يتفاكر يا غافل ان ملك ربنا منحصر في شمس وقمر وسبع اراضين وسبع سماوات وشكرا. تبقى مش فاهم حاجة. ربنا قال عن السماء والسماء بنيناه بأيد وإنا لموسعون. ملك ربنا أوسع من السماء والأرض. وفي السنة النبي علمنا نقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء بعد. في حاجات بعد كده احنا ما نعرفهاش. فأنت يا إنسان يا كحيان يا اللي ما أحطش بنفسك هتحيط بالعرش؟ وكيفية سجود الشمس؟ الشمس تسجد إزاي يعني الشمس؟ بتسجد. كل شيء بيسجد. النجم والشجر يسجدان. تقول الشجرة بتسجد؟ القرآن هو هتخضع فيه؟ ازاي؟ بكيفية يعلمها الله. هو لازم يسجدها زي سجودك؟ لا، بكيفية يعلمها الله. كل شيء بيسبح يا ابني، وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. انتوا اللي جهلة مش عارفين. لما جاء وفد كندا إلى النبي قال له أنت رسول الله؟ أنا رسول الله، من يشهد لك؟ فقبض بيده على بعض الحصباء شوية زلط، قال يشهد لي هذا الحصى، فسبح الحصى في يد النبي بصوت مسموع. القضية ان احنا اللي جهلة مش عارفين. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذه ايضا شبهة من شبهات هؤلاء. احنا كده خدنا كم شبهة؟ لا، 11. ايه كمان؟ قال لك موضوع عذاب القبر بقى ونعيم القبر. بقى في عذاب في القبر؟ وعندنا حديث أنس بن مالك صحيح، وحديث أبي هريرة صحيح، وأشهر حديث حديث البراء ابن عازب الطويل الذي رواه الترمذي وغيره، هو صحيح. يقول لك الميت بيأتيه ملكان وبيسألوه من ربك ومن نبيك وهذا الكلام. أي نعم. أي كيف الكافر بيعذب في قبره؟ أولا نعيم القبر وعذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة. أما القرآن فإن الله سبحانه يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأهل العلم قالوا طيب آل فرعون بيعذبوا صبح وليل، وبعد ما القيامة تقوم هيدخلوا إلى أشد العذاب. أي عذاب؟ أي عذاب؟ عذاب الآخرة، عذاب جهنم والعياذ بالله. هذه واحدة. طب يا أخوانا دحنا الميت لو حطنا في التربة وحطنا على عينه زئبق وفتحنا بعد جمعة بالله نايم زي ما سبناه بالظبط، وبعدين زي ملكان عظيمان ينتهرانه، وبعدين بقى النظرة من الملك كالبرق والكلمة كالرعد ومش سمعين، حجب الله عنا هذه الأشياء حتى نتدافن. دي من حكمة ربنا، دي من رحمة ربنا بينا. لو احنا بنسمع ونبصر هذه الأشياء لما تدافننا. من يدفن حد بقى؟ تمر من جنب التراب بينك وبينها كيلو تسمع صراخ، خلاص حجب الله عنا وعن الجن هذه الأشياء. لكن النبي سمع، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لما مر على قبري وقال إن فيهما يعذب رجلان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. حديث ابن عباس الصحيح. طيب أيعجز أو هو صعب على الله إن الإنسان يعذب وينعم ويقوم ويقبر ويوسع الأرض للملك ويوسع له القبر يفسحه له؟ أيعظم ذلك على الله؟ عايز القضية مع دول إيه؟ انت تسأله سؤال واحد، ربنا قادر على هذه الأشياء ولا لا؟ إذا قال لك لا خلاص تتكلم معه فيه. إذا واحد يهودي بينظرك، واحد نصراني بينظرك في فرعية من الفرعيات، ما تكلموش، كلمه في الأصول. تعال يا ابني انت معتقدك في ربنا ايه وفي رسله ايه؟ من الجهالة والحماقة انك تخاطب الفرع وأنت بينك وبينه خلاف في الأصل. يا ابني ربنا قادر على كده ولا مش قادر؟ قادر خلاص، إن الله على كل شيء قدير. الواحد فينا ينام على فراشه والنوم موتى صغرى ويألم في النوم أحيانا، شايف كابوس وعمل يجري، واحد بيجري واحد بيجلده، واحد رمس نار وقصر له رجليه وقطع له دماغه وعمل يصرخ، واللي جاء مش حاسين بيه، صح؟ ما بنشوف ده في حياتنا اهو، كذا في القبر. بس في القبر بقى عذاب على الروح والبدن، وتحجب هذه الأشياء عنا كما يحجب عنا صوت الصارخ في نومه أثناء المنام. تبقى قاعد جنبه لا ينفع حضن أبوك وشاف كابوس وعمال يصرخ ويتظلف ويتعذب ولا انت سامع. هذه كتبك ما وجه الغرابة؟ سبحان الله العظيم. يا عم ده نايم هنا. بس كان في امريكا امبارح في الحلم يعني كان بيجري وبوش بيجري وراه عمال مش عارف ايه ايه المشكلة روحه. فالانسان في الدنيا يرى في المنامات احيانا عذاب على الروح وينسحب الالم على البدن، يقوم يقول لك انا صدري ضيق النهارده متضايق مش قادر اتكلم مش ايه يا عم شفت حلم وحش. الالم كان على الروح في الحلم بس انسحب على البدن، تلاقيه نايم ويروح مرفص مع ان الالم على الروح ما بيحلم لكن انسحب على ايه البدن. في ناس احيانا تقوم تلاقي اثار زرقه في البدن او اثار ضرب، وان كان يقع على النادر بس بيحصل، وانا اعرف ماذا اقول. في القبر كده برضه، في القبر بقى اصل الالم على الروح ويشعر الميت به في جسده. تقول لي ده الجسد تحلل والارض كالته، ربنا قادر على كده ولا مش قادر؟ قادر. خلصنا. ان الله على كل شيء قدير. تقول لي يا عم ازاي بس؟ مش روح الكافر في النار وجسمه في التربة؟ طب العذاب على روح في النار والتربة في الأرض. انت بتقيس حال الآخرة على حال الدنيا؟ يا مسكين انت. حال الروح كالشمس بين هي في كبد السماء بجرامها إلا أن ضوءها في الأرض ودفئها في الأرض، مش كده؟ يبقى في وقت واحد فين؟ في السماء والأرض. الروح أبلغ من ذلك، في لا وقت تنعم هناك وفي القبر، ويوسع له ربنا مد البصر وينور له في قبره ويوري ما كانوا في الجنة في وقت واحد في وقت واحد. مربط الفرس في إيه؟ إن الله على كل شيء قدير. وإن هذا عالم من عوالم الغيب، بقدرتنا الضعيفة لا نستطيع أن نضعه تحت المجهر. الأمور الغيب لا مناص إلا في التسليم. الله قال خلاص. هو المؤمن صفته إيه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. لا وريني الأول بقى، عايز ما افتح التربة لا أبويا قاعد كده والملائكة تسأل، عايز اشوف بقى لما افتح الان مش عارف. انت مش مؤمن. الايمان بالغيب ابتلاء، سلم. هذا هو المطلوب ان شاء الله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الشبهات من بعض هؤلاء الجهلة، من بعض هؤلاء الضالين. الله اسأل ان ينفعنا بجميع ما قلنا وان ينفعنا بجميع ما سمعنا.